ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير الآيات الكريمات من سورة المائدة من الآية 48 وما بعدها، وهي قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآيات جاءت بعد الآيات السابقة التي مرت معنا في الدرس السابق والتي نزلت في بيان انحراف اليهود عليهم لعائن الله الذين حرفوا حكم الزنا في التوراة وحرفوا أحكام الديات وجاءوا بحيلة شيطانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتبع أهواءهم وأن يوافقهم فيما أرادوا من الباطل، ولكن الله كشف سترهم وفضحهم وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن آية الرجم موجودة في التوراة وأن الحكم في الديات متساو بخلاف ما صنعوا، وبين الله عز وجل بأن هذا الصنيع منهم كفر وفسق وظلم، وذكرنا لكم أقوال أهل العلم بأن من شابههم من المسلمين فإنه يأخذ حكمهم، فمن سلك طريقهم وتلاعب بالشريعة وغير وبدل فيها وكتمها ونحو ذلك فلا شك أن له الحكم الذي لهم في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين المتماثلات. وأشرنا أيضا إلى ما قرره أهل العلم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كانت الآيات نزلت فيهم إلا أن الحكم شامل لكل من سلك طريقهم. وأما هذه الآيات فيقول عنها ابن كثير عليه رحمة الله: لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه، وكونه يعني وصف موسى بأنه كليم الله هذا أمر معلوم، لأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عندما أوحى إليه كما هو معلوم، ومدحها وأثنى عليها، يعني مدح التوراة وأثنى عليها، ولا شك في مدح التوراة والثناء عليها لأنها كتاب الله ولأنها كلام الله عز وجل، وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، يعني أن الأحكام التي في التوراة لم تنسخ في شريعتنا فإنه يسوغ لنا أن نتبعها لأن شريعتنا قد جاءت مؤيدة لها، أما ما جاء في شريعتنا ناسخ لتلك الأحكام فإن المعول عليه ما في شريعتنا. ثم ذكر الإنجيل ومدحه أيضا لأنه كتاب الله عز وجل، وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه. ثم شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه، بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، ولا شك أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. وأعظم دليل على أنه من عند الله عز وجل أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثله، بل ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية وهو معجز في تشريعه وفي أحكامه وفي بلاغته وفي أسلوبه وفي لفظه، والتحدي قائم منذ نزل القرآن إلى هذا اليوم، لم يستطع أحد أن يعارض هذا القرآن ولا أن يأتي بمثله حتى ولو كان من أفصح الناس. فإن من المعلوم أن الدعي الكذاب مسيلمة الكذاب كان من الفصحاء، وكان من أهل العربية، وكان من الذين يحتج بهم في اللغة العربية لأنهم عرب أقحاح، ولكنه لما أراد أن يعارض القرآن وإن كان جاء بعبارات عربية إلا أنها ساقطة من حيث المعنى ومن حيث البلاغة، حتى أنه أراد أن يعارض والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخر الآيات، فقال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والآكلات أكلا، فسقط عند كل ذي لب هل هذا قرآن؟ وإن كان التراكيب عربية لكن سقط في بلاغته وفي معناه والمؤدى الذي يريده. ولأجل ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن البتة، ومن حاول فإنه يسقط مهما كان، حتى ولو اجتمع الإنس والجن فإنهم لن يأتوا. وهذا من أعظم الدلائل على أن هذا القرآن من الله حق وصدق لا ريب فيه، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمي، ومعنى أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بالقرآن هذا فجأة بعد أن بلغ عمره 40 سنة، وقبل ذلك لم يأتي ولا بآية واحدة. فهذا من المحال البتة أن يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما هو كلام الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من الكتاب. كيف يكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ الذي بين يديه هو التوراة والإنجيل، فهي التي سبقت هذا الكتاب، فذكره جاء في التوراة والإنجيل، فلما جاء هذا القرآن صار تصديقا بأن في التوراة والإنجيل حق، بدليل أنه جاء في التوراة والإنجيل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر هذا القرآن، فجاء هذا القرآن وبعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت، كما أخبرت يعني أخبرت به الكتب السابقة، مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر، يعني أهل التوراة المتمسكون بها وأهل الإنجيل المتمسكون به، لما علموا بمحمد صلى الله عليه وسلم زادهم ذلك تصديقا لكتابه، لأن أوصافه جاءت فيه. وهذا هو الذي استنبطه هرقل لما سأل عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعما يدعو إليه وعن أخلاقه، لأن موجود عندهم، فعند ذلك عرف أنه نبي. ولا شك أن هذا يزيده وثوقا بما في التوراة والإنجيل. كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. لماذا؟ لأنهم يجدون أنه صدق جاء فيه، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون لأنه تصديق لما عندهم التوراة والإنجيل، ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد. وقوله: ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه، يعني على الكتاب السابق. ومهيمنا هذه صفة للقرآن، صفة للقرآن أنه مهيمن على الكتاب السابق، والكتاب السابق يشمل التوراة ويشمل الإنجيل. فما معنى مهيمن؟ مهيمن عليه، قال ابن عباس أي مؤتمنا عليه. وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله، يعني إذا ذكر شيء في الكتب السابقة فهو أمين صادق، فهو مهيمن يعني مؤتمن وأمين على هذه الكتب. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، يعني وافقوا ابن عباس في التفسير. وقال ابن جريج، وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. إذن هنا مهيمن بمعنى حاكم عليها، لأن الكتب السابقة دخلها التحريف ولا نعرف صوابها من خطأها إلا عن طريق القرآن. فإذا حكم بشيء مما يوافق الكتب السابقة دل على أنه صحيح، وإذا حكم بخلافه دل على أنه باطل. قال وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. قد يقول قائل منكم وهل يكون بعض كتاب الله أفضل من بعض؟ هذا لا أشكال فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، والقرآن كله عظيم وهو كلام الله عز وجل. فالله عز وجل يجعل بعض كلامه أعظم من بعض من غير طعن في بقية الكلام الآخر، وهكذا فيما يتعلق بالتوراة والقرآن والإنجيل. وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، يعني من الكمالات بعض الشرائع المؤقتة نسخت بشرائع أخرى تصلح أن تبقى للبشرية إلى قيام الساعة. ثم أيضا تكفل تعالى حفظه بنفسه الكريمة فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب السابقة فإنه لم يحفظها من التحريف، ولا يرد هنا سؤال لماذا لم يحفظها، فإن هذا السؤال لا يوجه إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. وأما حفظ هذا القرآن فإنه معقول المعنى والحكمة، لأن هذه الشريعة التي هذا كتابها هي باقية وعامة، عامة للثقلين للإنس والجن، وباقية إلى قيام الساعة. فحفظ أصلها وهو القرآن يرجع إليه لكي تبقى هذه الشريعة خالدة إلى قيام الساعة. ولأجل ذلك مهما تلاعب بعض المتلاعبين في الفتاوى وغيروا وبدلوا في الأحكام، فإنه لا بد أن يظهر الله عز وجل من أهل العلم من يستند إلى القرآن ثم يفسد هذه الأقوال الزائفة والباطلة. ولولا وجود نصوص الوحي لكان الدين تغير البتة، لأنه يوجد في البشرية من يتلاعب ويبيع دينه بعرض من الدنيا ويحرف النصوص لشهواته ونحو ذلك. لكن هذا التحريف لا ينطلي على أهل العلم، فكم من عالم إما أن يخطي باجتهاد منه وإما أن يخطي بهوى منه أو بشهوة، ثم يأتي أهل العلم بعد ذلك فيزيفون هذه الأقوال الزائفة. ولأجل ذلك نرى أن أهل الضلال من الفرق المنحرفة كل يفسر القرآن على هواه، تجد تفسير يسمونه التفسير الإشاري، يفهمون معنى منه ليس هو المتلقى عن السلف الصالح ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، فيفهم من الآيات معنى ويقول هذا نفهمه بالإشارة. وربما قال إن الآية لها معنى ظاهر ولها معنى باطن، وأنا عندي علم الباطن وأفهم من الآية معنى آخر، فجيء بتفاسير من هذا النوع كل مشحونة بالضلال. ومن الناس من اعتمد على كذبة مثل أسانيد الرافضة، فإنها كلها كذب، يأتون بأسانيد موضوعة مكذوبة ويقول حدثنا فلان عن فلان عن جعفر الصادق أنه قال كذب، فيفسرون القرآن بالكذب، فتجد تفاسير مشحونة بالكذب. ولولا أن القرآن محفوظ وتفاسيره محفوظة عن السلف الصالح لحرف هذا القرآن تحريف عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وهو محفوظ بالتواتر، بل إنك تجد صغار أبناء المسلمين هم الذين يحفظون القرآن، ما تكاد تجد في بلد إلا والمساجد فيها من يحفظ القرآن من الصغار فضلا عن الكبار. فلو أراد شخص أن يحرف أو يبدل أو يزيد آية أو ينقص فإن هذا لا يتأتى له. وأيضا من حفظ الله لهذا القرآن أنه حفظ تفسيره وقيض له من أهل العلم من حفظوا تفسير الصحابة لهذا القرآن بالرواية وبالأسانيد حتى يرجع إليها. فهذا من حفظ الله ومن الكمالات التي خص الله عز وجل بها هذا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال بعض أهل العلم أن السنة أيضا محفوظة فإنها من الذكر، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ السنة. وما المراد؟ هل المراد أنه ليس هناك حديث موضوع؟ لا، فيها حديث موضوع، فيها حديث موضوع، لكن الله قيض من أهل العلم من يبين زيفها ويكشفها ويعلم الناس هذه الأسانيد الباطلة حتى بقيت السنة صافية نقية والحمد لله. ثم قال: فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما أنهم قالوا في قوله مهيمن عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، يعني رجع الضمير في مهيمن، وهذه رواية لكنها مرجوحة، رجع الضمير في مهيمن عليه أي محمد مهيمن على القرآن، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن على القرآن، وعلى هذه الرواية فيكون المعنى أن محمد أمين على القرآن، والمعنى صحيح لا شك في ذلك، فإن محمد صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، لا يمكن أن يكتم منه شيء، ولو كتم منه شيء لكتم عبس وتولى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان محمدا كاتما شيئا من القرآن لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني هذا عتاب له صلى الله عليه وسلم. ولو سكت الرسول ولم يخبرنا بذلك هل نعلم؟ لا نعلم، لأن الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. فلو سكت عن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس هل نعلم؟ فلو كان كاتم شيء لكتم هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا، نزل عتاب له صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور فإنه يتقبله ويرجع إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويخبر الأمة. والله عز وجل أراد أن يعلمنا بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمين فأنزل عليه ما فيه عتاب. وأصلا لو تقول على الله بعض الأقاويل لقصمه الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه تقول على الله لقصمه الله عز وجل، ما تركه يكذب عليه. فالمعنى صحيح ومهيمن عليه أن محمد صلى الله عليه وسلم أمين على القرآن، هذا المعنى صحيح، لكن السياق لا يرجح هذا المعنى. ولهذا قال ابن كثير: ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، وبالجملة بالصحيح الأول يعني القول الأول. وقال أبو جعفر ابن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له. والمصدق في الآية لا شك أن المراد به القرآن. ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني من غير عطف. ثم قال: وقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك من هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه. ولم ينسخه في شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء عرض إلى أحكامهم فنزلت: وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا، والمراد بذلك غير المسلمين، يعني أن غير المسلمين من الكفار كانوا إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مخير بين أن يحكم بينهم بما في شريعتنا، أو يعرض عنهم ويقول ارجعوا إلى شرعكم، لأنهم كفار لا يستفيدون من الحكم شيء، وليس بعد الكفر ذنب. ولا شك أن هذا قبل نزول آية الجزية لما كانوا أهل موادعة، لأنهم أمة مستقلة. لكن بعد نزول آية الجزية ودخولهم في المجتمع المسلم فنسخ هذا الحكم، وصار لا مجال للتخيير، لا بد أن يقام فيهم الشريعة الإسلامية، لأن أهل الذمة لا بد أن يخضعوا للنظام العام، لا يمكن أن يجعل لأهل الذمة محاكم تخصهم بحيث يمارسون الحكم بالطاغوت في المجتمع، هذا ما لا يمكن البتة. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وترك اليهود فيها للزراعة ونحو ذلك وضرب عليهم الجزية، فإنه جعل عليهم والي من المسلمين يقيم فيهم حكم الله عز وجل. فإذن آية التخيير منسوخة، هذا هو القول الراجح وهو القول الصحيح. وهنا تعليقات جميلة لأحمد شاكر عليه رحمة الله، فإن أحمد شاكر هو الذي اختصر هذا الكتاب تفسير ابن كثير، وله تعليقات مفيدة، وهو رجل محدث كما تعلمون، وعنده غيرة على أحكام الله عز وجل، ولذلك كتب بصفحتين، الذي معه منكم كتاب كتب بصفحتين كلام جميل جدا، وهو يقارن بين أحوال الأمة الإسلامية المعاصرة وبين أحوال اليهود، ويقول إن اليهود غيروا حكم الرجم وجعلوا قوانين من عندهم، وغيروا أحكام الديات وجعلوا قوانين فيها من عندهم، وبين أن أحوال الأمة الإسلامية في كثير من البلدان اليوم أنهم سلكوا هذا المنهج، فغيروا حكم الرجم وغيروا حكم السرقة وغيروا أحكام كثيرة وجعلوا قوانين يرجعون إليها ويتحاكمون إليها غير الكتاب والسنة، فصاروا كاليهود حذو القذة بالقذة. وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وذكر أن هذا الانحراف الشديد ما عرف عند المسلمين قديما حتى في أزمنة الضعف، يعني لما كانت الأمة الإسلامية ضعيفة ومقهورة، حتى لما استولى عليهم التتار فإنهم كانوا يحكمون بالكتاب والسنة، فلما جاء التتار كان التتار يحكمون بقوانين وضعية وضعها ملك لهم قديم اسمه جنكيز خان، وهذه الأحكام الوضعية اسمها الياسق أو الياسة. وهو يستنبط هنا في تعليقاته بأن الذين يقولون أحكام سياسية أنهم أخذوها من هذا الاسم، فقال قدموا سين قبل ياسر أو ياسا. هو هكذا يستنبط في تعليقه، والله أعلم بصحة هذا الاستنباط، فإن ساسة يسوس معروفة في اللغة العربية، لكن ما ذكره عن التتر فهو صحيح، ذكره ابن كثير وغيره. فإن جنكز خان هذا كان قد وضع قوانين لدولته ولم يكن مسلما، ووضع قوانين استمد من شرائع شتى وبعضها وضعه بهواه، وكتب هذه القوانين على صحائف الحديد على الفولاذ، وكان هذا الكتاب الذي فيه القوانين يحملونه معه ويعظمونه. فجاء التتار واستولوا على الأمة الإسلامية كما جاء الفرنج واستعمروا البلاد الإسلامية في فترة لاحقة، فبدأ التتار يطبقون هذه القوانين التي جاء بها جنكيز خان والتي تسمى الياسر، فرفضتها الأمة الإسلامية التي استولى عليها التتار رفضا قاطعا. ثم دخل التتار، زعماء التتار المتأخرون دخلوا في الإسلام، وبعضهم دخل ظاهرا لمجاملة المسلمين وليتمكن من حكم المسلمين، لأنه قد علم أن المسلمين لا يقرون للحكم بكافر البتة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذا كان الحاكم كافر فلا يقبلونه البتة. فقيل أن بعض أمراء التتار يعني تظاهر بالإسلام ليخضع له المسلمون، يقولون ما دام أسلم فنخضع له، لكنهم رفضوا هذا الياسق حتى أزيل. وتكلم ابن كثير عليه رحمة الله عن هذا الياسق كلام جميل، وبين أنه من شرائع الجاهلية وأنه كفر محض إلى غير ذلك، ونقل عنه أحمد شاكر هذا الكلام، فهو كلام جميل يطول قراءته، لكنه مفيد في وضعنا الراهن، وهو عظة وعبرة لمن كان له قلب، يعني يبين كيف ويحذر من انحراف اليهود ومن انحراف التتار، ويبتعد عن هذه القوانين الوضعية المجرمة التي تصادم ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأهواء التي نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الأهواء في قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم، أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله به. ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس شرعة قال سبيلا، ومنهاجا قال سنة، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم، وعن ابن عباس أيضا ومجاهد عكسه، يعني سنة وشرعة، والأول أنسب، فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع إلى الماء، يعني الطريق إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، والسنن الطرق الطرائق. فتفسير قوله شرعة ومنهاجة بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات أو لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، هذا معنى ديننا واحد، يعني التوحيد الذي هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له. أما الشرائع فإنها تختلف من أمة إلى أمة، وأوضح مثال على ذلك مثلا لما كان آدم ما في في الكون أصلا إلا أولاده، كيف يتزاوج الذكور والإناث؟ فكان الله عز وجل يرزقه يكون في بطن، يعني يأتي أنثى وذكر، وفي البطن الثاني أنثى وذكر، مع أنه أخوة له أبناء لآدم، لكن يزوج هذا أخت الثاني التي نزلت معه لأنها أبعد قليلا عنه. ثم نسخ هذا بعد ذلك لما جاء المحرمات. وهكذا في بعض الأحكام، في بعض الأشياء أحيانا يشدد على أمة من الأمم، كما شدد على اليهود نظرا لانحرافاتهم فحرم عليهم الشحوم ونحو ذلك، وحرم عليهم الصيد في يوم السبت، ثم كل هذا نسخ. فهذه الشرائع، المعنى الشرائع التي شتى. وأما الدين الواحد فالمراد به الاستسلام لله عز وجل،